أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا اليوم في صفة شريفة أثبتها العقل وجوبا، أو أدركها العقل وجوبا لله عز وجل، ألا وهي الحياة. لا شك أن لمصطلح الحياة مضمونا يدركه أهل المصطلح، أهل اللغة، حيث يفرقون بين الحياة وعدمها، فيعتبرون الحياة قدرة وغنى، ويعتبرون عدمها نقصا، مع غض النظر عن لفظة الحياة وما تعني ولما وضعت له، لأنه بحثنا ليس بحثا لغويا، إنما بحثنا بحث عقلي، بمعنى صفة وجودية أدرك العقل ضرورتها، لا لأنها حياة بالمصطلح، إنما لأنها قوة وقدرة في التحليل. أعيد: وجد العقلاء في الأشياء من حولهم حياة ولا حياة، فاعتبروا الحياة صفة وجود وأن عدمها نقص، وفرقوا في أنواع وأصناف الحياتيات، فوجدوا أن الحياة تطلق على طبقات ودرجات تشترك الأحياء فيها، ويصح إطلاقها ولا يصح سلبها. بعبارة أوضح، وجدنا ابتداء أن أشياء حية كالإنسان، وأشياء جامدات كالأخشاب والأحجار، فعرفنا فارقا بين قدرة في حي وعدمها في جامد، واحد. ثم اتضح لنا أن الحياة موجودة في أصناف من المخلوقات اشتركت فيها، ابتداء من النبات وصولا إلى الإنسان مثلا، فوجدنا جواز إطلاق الصفة اللي هي كلمة الحياة على كل هذه الموجودات، صحة الإطلاق، صحة التوصيف، فيصح أن تقول إن النبات حي، ويصح أن تقول إن الإنسان حي، اشتركا في صفة الحياة. لكن امتازت أيضا هذه الأشياء في الحياة نفسها، فما به الاشتراك هو عين ما به الامتياز. صحة الإطلاق واضحة عندنا، فيصح أن تصف الإطلاق يعني التوصيف، فيصح أن تقول إن الحيوان حي، وإن الإنسان حي، وإن النبات حي، وإن الحجر ليس بحي. صحة السلب عن أشياء، صحة السلب عن النفي، وصحة التوصيف في أشياء، هذه واضحة. ثم صحة التوصيف في الأشياء تفترق بدرجات من أنحاء الاتصاف بها. صحيح الحياة موجودة في النبات وهي موجودة في الإنسان، لكن الفارق بين الحياتين شاسع، فما هو الذي جوز الاشتراك؟ قل الحياة، شو يعني الحياة؟ يكفي أن تقول يعني لا جمود، يعني نمط قدرة، نمط غنى. شو هو هذا الغنى الموجود من المشترك بينك وبين النبات؟ طبعا نحن عم نحكي فكرة تقريبية. قل: وجدنا المشترك بيني وبين النبات هو النمو. النمو في الحياة غنى، النمو في النامي غنى في مقابل المسلوب عنه، في أشياء لا تنمو، فالنمو ملكة، فالنمو غنى، وعدمه ضعف ونقص. والنمو موجود في النبات، وموجود في الحيوان، وموجود في الإنسان أيضا، فقلنا إن وجود النمو غنى. جميل. ثم لاحظنا افتراقا بين الحياتين، إن الإنسان، إن الحيوان ينمو ويتكاثر ويتحسس، والنبات تحته في درجة أضعف ينمو ويتكاثر قد، لكنه لا يتحسس قد، لأنه نحن منقول طبعا لما يظهر من بعض الأخبار ولما أثبته بعض المختبرات أن النبات يتحسس، لا نقاش. لكن ندرك أن الإنسان يزيد، والله يلعن يزيد، ندرك أن الإنسان يزيد على حياة الحيوان وحياة النبات بالإدراك، بالتفكير، فحياته تزيد عنصرا أو قوة عن حياة الحيوان، يتكاثر كالحيوان ويتحسس كالحيوان ويألم كالحيوان ويدرك لا كالحيوان، يعقل لا كالحيوان. واضح؟ إذن حياة لو لم تكن لما كان ناميا ولا مدركا، فبالحياة نما، بس بالحياة تكاثر، بس بالحياة تحسس، قل بس بالحياة أدرك. وتجد صنفا من الأحياء أيضا ينمو ويتكاثر ويتحسس ويعقل ويدرك ويحكم تصرفاته حكمة. جيد؟ إذن لو لم تكن الحياة لما كان كل هذا الغنى. إذن الحياة صارت مفهوما للغنى. وضحت؟ إذا عرفنا هذا فانطلق من المقدمتين الأولى، إن هناك بالبداهة تفريقا بين الجامد والحي، ثم هناك تفريق بين أصناف الحياة في الأحياء أيضا. إذا اتضح هذا فقل القياس بين الموجودات على خالقها تطاول، بس من باب تقريب الفكرة نقول كان الإدراك فارقا بين أصناف الأحياء، بالعكس الاشتراك صار بالنمو والتكاثر، بس الافتراق بجانب حياتي. هذا ما أدركناه في أصناف الأحياء الذين نعرفهم. أخبرني عن الحياة في الملائكة، أهم جمادات أم أحياء؟ بلا شك أحياء يعقلون. إسا الآن أحياء يعقلون، إسا الآن بتقلي أصلا شو الدليل على الملائكة؟ كلامنا مش هون. نحن لولا القرآن الكريم ما اضطررنا للالتزام بوجود مخلوقات مكلفة عاقلة أخرى. دل القرآن على وجود ملائكة فآمنا، دل وهكذا. إسا عندك دليل آخر على إثبات أصناف من المخلوقات لا ننكر، بس عم نقول المخلوق الكريم المسمى بالملك هو حي، نعم، يدرك، نعم، يعقل، نعم، مدى إدراكه، كيفية إدراكه المفروض أرقى من كثير من أصناف المخلوقات التي ذكرناها. إذن وامتاز بهذا المعنى عن حياتنا، ولكن المشترك بيننا قاصر لنا وله، وهو المخلوقية الجسمية الإدراكية على قدرنا. شو يعني على قدرنا؟ يعني قل كل إدراك في الحي على قدره، كل إدراك في الحق في الحي على قدره. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. الآن لاحظوا يا أحباب، هذه فكرة بدي أضيفها لإلكن. تميزت أصناف الأحياء بمفاهيم غنية في نفس الحياة. مثلا الإحساس كان مائزا في أصناف، والإدراك كان مائزا، والحكمة كانت مائزة. فقل الآن قد يمتاز الأحياء فيما بينهم بعنصر غني فوق الإدراك، فوق الإدراك اللي هو الحكمة، وقد يمتاز الأحياء فيما بينهم فوق الحكمة أيضا بأنه مدرك، طبعا حساس، مدرك، عاقل، حكيم، فرضا خالق. يعني كيف التكاثر كان في الحيوان إيجاد مثله؟ أو التكاثر في النبات إيجاد مثله، وهو عنصر من عناصر أو معنى من معاني الحياة. فقل الآن: إمكانية أن يدرك الحي ويصنع، هذا أرقى من عملية ماذا؟ التكاثر القهري. شو يعني مرادي يا أحباب؟ مرادي أضف إلى حي من الأحياء إمكانية الصنع من غير تكاثر. إمكانية الصنع من غير تكاثر، أليست النبتة تصنع مثلها؟ لكنه صنع مقهور. ألست أنت توجد مثلك؟ لكنك صانع مقهور. أليس لو كان بالإمكان أن تفرض إدراكك وتكاثرك من غير إجبار، شو بنسميك؟ فاعل مختار. إذن من عناصر القوة لدى الحي أن يفرض فيه ماذا؟ فاعلية فوق الإدراك. وإذا صح هذا وهو صحيح، فقل: والفاعلية قليلة بحق صاحب القدر سبحانه وتعالى، صاحب الهيبة. شو ممكن تفرضه؟ تفرض فعالية، مش فاعل عادي. إذا كان التكاثر قدرة والصنع أكبر منها، والصنع من غير اضطرار أكبر وأكبر، وما الصنع من غير اضطرار والقدرة من غير إجبار سوى فعالية؟ ففسرت الحياة عند المتكلمين منا بأن حياته تعالى دراكية، مش إدراك عادي، الإدراك العادي موجود فيا وفيك، دراكية. وفسرت بأنها فعالية أيضا، فعالية، لأن التكاثر من أنماط الفعل، يعني من أنماط التأثير. لكن ما الفضل في هذا التأثير المجبر عليه النبات والمجبر عليه أنت؟ فقل عندئذ إن النمط الذي يفرضه العقل فارقا في أصناف الأحياء هو مش التأثير العادي ولا التكاثر العادي ولا ولا ولا، كل بما يليق به. فقل إن الإدراك قدرة وهو في الله دراك، وإن التأثير والتكاثر قدرة فقل هو في الله فعال. ففسرت الحياة بالفعالية الدراكية. لو أطلقت لك هذا العنوان ابتداء لقلت: ما علاقة الحياة بالفعالية الدراكية؟ لكن بهذا التسلسل اللي فرضناه، تشارك في أصناف توصف بالأحياء وتمايز في ذات الأصناف التي توصف بالأحياء، عرفنا عندئذ أن من الحياة القاصرة أن تتكاثر فقط في النبات، بس من الحياة الغنية أن تتكاثر وتدرك وتتحسس في الحيوان، بس من الحياة الأرقى أن تتكاثر وتدرك وتتحسس وتحكم كما في الإنسان. بس فرضنا أيضا العقل، يعني عم بيحلل، مختبر العقل يحلل إنه في حياة بتكون أرقى من حياتك أيها المحكم المتصرف، لكنك عاجز عن الإيجاد. فلو كنت عاقلا حكيما قادرا على الإيجاد كانت حياتك أرقى وأقوى. وضحت؟ هي في الله بما يليق به، ولا نقدر الله ولا نقدر الله حق قدره تبارك وتعالى. بس بهذا المعنى بنكون قربنا الفكرة. وصلت إن شاء الله؟ فإذا ما أطلقت الحياة عليه تبارك وتعالى فإنما يراد به هذا المعنى. الآن شو فيك تختزلها بعبارتين؟ فيك تقول إن الحياة في الله تعالى أنه دراك فعال. ليش اخترنا، يعني ليش اختار المتكلمون عندنا دراك فعال؟ قل: لأننا وجدنا طبقات الغنى في الأحياء تتفاوت بعنصر يزيد في الزائد وينقص في ناقص، فكلما ترقيت في فهم الوجود كلما فرضت له الحياة. بهذا المعنى جانب الدراكية الفعالية. قل: ولا يكون فعالا دراكا إلا إذا كان عالما. ومعنى الدراكية الفعالية قادر، ومعنى قادر مختار، فأثبتت هذه الصفة الكريمة أخواتها. قادر مسبوق بماذا؟ بالاختيار. الاختيار مسبوق بالعلم بهما. العلم بهما مسبوق، طبعا كلمة مسبوق عيب، عيب منهجيا، بس ما بتقريب الفكرة مع الذات الشريفة. والعلم مسبوق بأنه حي، والحياة هي الدراكية الفعالة. فقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هو الله البارئ الخالق المصور له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى واضح. هذا بحث الحياة. في عندك دليل على أزي هذا توصيف الحياة. في عندك دليل على أنه يلزم في هذا الواجب تبارك وتعالى أن يكون حيا بهذا المعنى بالدراكية الفعالية؟ أقول أصلا ما آمن العقل بواجب الوجود إلا دراكا فعالا. العقل الذي اهتدى لواجب الوجود ما آمن بمطلق واجب للوجود، إنما آمن بضرورة أن يسبق هذا الوجود بواجب واجد له. هذا الواجب الواجد له من بلش العقل فيه؟ بلش من عالم الإمكان بالنظم، وعالم وبرهان الإمكان وبرهان وبرهان وبرهان. إذن اكتشف من نظمه عقلا، واكتشف من إمكانه واجبا، واكتشف من إتقانه حكيما، واكتشف من حركاته مسيطرا، واكتشف واكتشف. العقل مش اكتشف بمرحلتين، كان بعده العقل مرة صغير واكتشف الله، ثم بعد فترتين اكتشف انه في صفات. هو اللي بعدهم صغار الى الان، بعدهم عم بيحاولوا يجردوا الله تعالى عن صفات الجسمانية، بعدهم عم بيبحثوا هلا له لحية والله لا، عم يبحثوا له قدم والله لا، له ذنب والله لا. تبارك ربنا، تبارك الله عز وجل عن هذا الكلام وتنزه. العقل المقدس لله تبارك وتعالى، او قل العقل المقدس من قبل الله عز وجل، ان الله قدس العقل فيك. العقل الذي قدسه الله لك، والعقل الذي به عرفت ربك، عرفت الله بعينية الصفات ابتداء، أدركت الله الحي العالم القيوم القادر الفعال الدراك إلى آخره. توصيفات الذات الشريفة بالحي في القرآن الكريم كثيرة. الله لا إله إلا هو يليق بساحته أن يوصف، بعد أن نفى الألوهية عن غيره. الله يعني الذات الشريفة التي قال بعضهم إن الله علم عليها، إن لفظة الله هي الاسم الكريم، اسم العلم على الذات الشريفة. وإن كان الأصح هي بكثرة الاستعمال صارت علما، وهي أصلها الإله. الله لا إله إلا هو يليق بساحته أن يكون متفردا بالصفات العليا كلها. الله لا إله إلا هو الحي، وأول صفاته تدأ فيها الحي القيوم. وهذا المعنى الآخر اللي جاي معنا، كلمة القيوم أصلا لا تعدم أنت بركات تفسيره بما تقدم معك. الحياة بهذا المعنى تثبت القيومية. بس التفتوا يا أحباب، ما قلنا الله قائم؟ إذا بدك توصف الله تعالى بأنه قائم بدك تجعلها في النحو ماذا؟ بدك تجعلها في النحو ماذا؟ شبيها بالمضاف. ما فيك تقول الله قائم. شو هو الشبيه بالمضاف؟ شو هو الشبيه بالمضاف؟ الشبيه بالمضاف أن كلمة تحتاج إلى غيرها ليتضح المراد منها. مثاله أن تنادي الله تعالى بأنه موجود، هذا ليس مناداة لله، يا موجودا غلط، يا موجودا في كل مكان، مثل يا طالعا جبلا، هذا بسموه شبيه بالمضاف. يا موجودا في كل مكان، يا قائما، هي صفة المهدي ولا صفة الله عز وجل؟ إذا عم تنادي الإمام عجل الله فرجه، نعم هذا من صفاته. إذا عم تنادي الرب تبارك وتعالى قل يا قائما على كل نفس بما كسبت، يا قائما على كل شيء، قل عندئذ يا قيوما على كل شيء، قيوم مبالغة، يا مدرك الأبصار، صح، بس فيكش تقول يا مدرك إلا إذا كانت شو على إطلاقها أيها المدرك، صح، حتى تكون أنت عم تتفاعل مع توصيف الله تعالى بإدراكي، قل يا دراك، حتى أنت تتفاعل، ولو يا مدرك يكفي، يا مدرك الهاربين، يا مدرك كل شيء، صح. طيب إذن هو دراك يا فاعل، لا ينادى سبحانه بالفاعل لأن الفعل من توصيفات كل المخلوقات، فقل يا فعالا لما يريد، يا فعالا لما يشاء، صح، فعال لما يشاء، رحمكم الله، فعال دراك قيوم، كلها صفات مبالغة. طيب ليش ما وصفت الله تعالى بصفة الحياة بمبالغة؟ كما وصفت دراكا وقيوما وفعالا، ولما جيت لصفة الحياة قلت يا حيا لا يموت، صح، هو حي لا يموت، يا حيا لا يموت، اللي هذه من باب توصيف، من باب التشبيه بالمضاف، مش حي عادي، يا حيا لا يموت. ومرة أخرى تقول لا، صفة الحياة فيه مفروضة على إطلاقها من إطلاق الغنى، يكفي أن تقول لا يموت، حي لا يموت، وإلا الأحياء كلها حياة مجازية أصلا بالأحرى يا أحباب، كيف يكون حيا من يموت، انتهى، من أنت عم توصفه بأنه حي، عم توصف ذاته بأنها حي، كيف تكون حيا وأنت تموت؟ إذن لا داعي للمبالغة في الحياة، يعني لإتيانك بصفة مبالغة، يكفي أنه حي لا يموت، قل سبحان الحي الذي لا يموت، خلاص، وأنت حي، أنت مجاز على قيد الحياة، مجاز يعني أنت هيك، لك صفة التكاثر والإحساس، فقيل لك إنك حي، أي حياة فيك وهي منقطعة؟ مثل أن توصف إنسان فقير، أن توصف إنسان غني، ها غني، وأنه سيعدم ماله بعد يومين، وما توصف الغنى. إذن الله حي لا يموت، وأنت حي مجازا لأنك تموت، وضحت؟ بينما بالمقايسات إلى الأفعال والإدراك وفاعل وفعال، صح، قائم وقيوم، صح، حي ويموت، وما في مقايسة، هذه المفارقة، خلاص، وضح الفكرة؟ جيد. شيء أخير، إذا لاحظنا التعبير المبارك في القرآن الكريم والسنة الشريفة عن صفات الله تعالى بالحياة، وصفت بتقريب لنا، بتقريب لنا، يعني إيقاظ، إيقاظ إلى مفارقة توصيف الله بالحي ونقصان توصيف المخلوق بالحي، ولذا أضيف عدم الموت، أضيف عدم الموت إلى لفظة الحي في الكتاب الكريم بعدة موارد، يعني فرقوا بين حياته الأبدية الأزلية السرمدية اللي هي من صفات ذاته اللي هي ما يليق بساحته، وبين مقهوريتكم أو تجعلون أنفسكم أحياء وأنتم تعتمدون على أمثالكم فتموتون كما يموتون، فإن شئت أن تتوكل فتوكل على الحي الذي لا يموت، كأنها فيها إيقاظ عرفاني، إيقاظ وجداني، وإيقاظ برهاني، أنت مقهور في حياتك، ألا تريد أن تعتمد على وكيل غني يصلح أمرك؟ يعني إذا أنت بدك تسافر وبدك توكل في مهمات أمرك إلى أحد، لا توكل إلى أضعف منك، لمن توكل؟ إلى أقوى منك، الأصيل إذا أراد اختيار الوكيل أوكل من هو قادر على القيام بأمره. الله سبحانه وتعالى يخاطب المعظم صلى الله عليه وآله يقول: قل للفقراء من الناس، قل للفقراء وهم الناس، قل للمخلوقين، قل للعالمين: تدركون فقركم وتدركون عجزكم وأنكم لستم أصيلين حتى فيما خولكم الله. أنتم معارون، أنتم معارون لهذه القدرة. أتريدون أن تحكموا استفاداتكم من قدراتكم فتوكلوا على حي أقدر منكم. أوكلوا أنفسكم وأموركم إلى من هو أقدر منكم. اجعلوا غيركم وكيلا عليكم، بس لا تجعلوه أمثالكم، لأنه شو نفع أن توكل عاجزا مثلك؟ وشو نفع أن توكل ميتا مثلك؟ وشو نفع أن توكل فقيرا مثلك؟ إذا كنت موكلا فتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. قلت لك هذا إيقاظ عرفاني، إيقاظ وجداني، إيقاظ برهاني. أنت فقير، لا تحسب نفسك قادرا ولا قويا، وتريد أن توكل في غيرك. استوكل بنفسك، أنت عم تفتش على غيرك، من يقوم بأمر ولدك ومن يقوم بأمر مالك؟ إسا هذا اللي تقوله بالعمي، هذا اللي ذابح، اللي ذابحك يعني، هذا اللي موقفه كوني، أنه كيف توكل بمن بعدك من بعدك؟ حياتك لمن توكلها؟ ذاتك، قدرتك. قال تعالى: توكل على الحي الذي لا يموت. وبعد: إذا كنت عابدا، إذا كنت مفتشا عن ملجأ تلجأ إليه، فآمن بالله الذي لا إله إلا هو الحي وأنت تموت. وبعد: وإنت على قدرتك تضيع. أصلا أنت لست قائما على ذاتك، يعني أنت لست مسيطرا على نفسك، وأول شيء يضيع منك تعرفوا شو هو؟ ها؟ حياتك، مش عقلك، ومش مقدراتك، ومش الملكات الحالات فيك. أنت أكثر شيء يضيع منك ويطير من بين يديك شو هو؟ حياتك. فإذا أنت لست قائما، عليكم السلام، أنت لست قائما على حياتك، على نفسك. فإذا شئت أن تلجأ وتعتمد، فعلى من تعتمد؟ على أقوى منك. فلمن ترجع؟ وعلى من تعتمد؟ فيقول: على الحي القيوم، اللي هو قائم عليك، قيوم عليك، حفيظ لك، لا تضيع أنت عنده، بينما أنت نفسك تضيع بين يديك. إذن من أجمل التعابير القرآنية هي هذه الآية الشريفة. الله بصفاته المقدسة، بصفاته العليا، الله لا إله إلا هو، هذا الرب سبحانه الذي لا إله إلا هو حي ليس مثلك. وبعد: حياته تحفظ ما يسمى بحياتك. أصلا حياتك مجاز، فالله الذي تلجأ إليه وتعتمد عليه، الله لا إله إلا هو حي قيوم عليك، يحفظك وأنت لا تستطيع حفظ نفسك. التاني اللي فيها إيقاظ مباشر: أيها العاقل، إذا كنت توكل في أمرك وأمر سواك غيرك، فأوكل من هو أقوى منك وأقدر، وعلى الأقل فتش لك عن وكيل طول حياته بعد منك. ها؟ إذا أنت جاي بدك توكل وأدرب عمرك على الرحيل والفناء، عادة بوكل واحد بوصي، مش هيك؟ بوصي مين؟ بوصي أكبر منه بالعمر؟ يعني بوصي له، يعني شفت لك شيء مريض عم بوصي منازع؟ شفت لك شيء واحد مثلا كبير سن عم بوصي بيو؟ إذا يوصي عادة الإنسان، هذا من ضعف بني آدم، الإنسان ضعيف، من ضعفه جاي عم بيوكل، عم بيفتش عن واحد قال يفترض يكون شو أطول عمرا منه. الله تعالى يوقظنا وإياك، يقول: لا توكل من هو غير مسيطر على حياته مثلك. قال شو؟ ما الله، ما أجمل كلمة أبي الحسن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أنقلها بالمضمون: إجا واحد لعند الإمام عليه السلام عم بيقول له يا أبا الحسن اعمل لي وثيقة بيع بيني وبين فلان بعقار بدار، النص لي وأنقل الرواية الشريفة بالمضمون ليس النص هو الصادر في الخبر، فاعمل لي توثيق بيني وبين الطرف المقابل في البيع. شو بتقول أنت مثلا عادة؟ تقول بتاريخه أدنى تم بيع لازم شرعا وقانونا بين البيعين الحائزين على كامل الأهلية القانونية والشرعية، مش هيك بصير تحط عبارات يعني؟ قال إنه واحد مريد والتاني مريد واثنين عم بيعملوا عقد، ثم بتقول باع بموجبه البائع للمشتري كامل العقار الفلاني المحدود به شرقا شمالا جنوبا غربا، شيك الأمير حدد العقار، قال له حدد لي العقار، قال له هو العقار الفلاني يا أمير، قال له اكتب للكاتب باع فلان العقار الفلاني لفلان والمحدود بالحدود التالي ذكرها، الحد الأول الهرم، الحد التاني الموت، الحد التالت القبر، الحد الرابع الفناء. بعد بدك حدود؟ ها هو العقار اللي انت بيعه، شو هي حدوده؟ عرفني اياه. له 4-5 حدود، 7-8 حدود ما تشاء. حد العقار الاولين اللي بدك تبيعه شو في حده؟ في القبر. حد التاني شو في المرض. حد الثالث اذا توكل وبع نفسك للمشتري الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ولا توكل أمرك إلى ضعيف مثلك، لا ولدك ولا أخيك، أوكل نفسك لربك ولا تبعها لغير من يشتريها وهو حي قيوم على ما اشترى منك، إن الله اشترى من المؤمنين، فلا تبع نفسك لباخس لك في حقك، أعطي ذاتك وأعطي عقلك وأعطي وجودك وأعطي وكيلتك للحي الذي لا يموت، وهو قوله تعالى توكل على الحي الذي لا يموت، وصلى الله وسلم على المعظم محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.